بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أعداء الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم في الكوكب الحادي عشر من الكوكبة النيرة من آل محمد. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. في الحديث عنه عليه السلام كما قد روي: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة التفكر في أمر الله تعالى. الإمام الحسن عليه السلام العسكري عاش في المدينة كمن سبقه من آبائه وأجداده، وفي مقدمتهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. حيث الاندماج مع المحيط من حوله، خصوصا مع شيعته ومحبيه ومريديه، سمع منهم كثيرا وسمعوا منه. من المعلوم الواضح البين أن الأئمة عليهم السلام لم يخلفوا وراءهم كتباً معروفة، وإنما خلفوا وراءهم مجموعة من الرسائل والخطب ومجامع الحديث في محضر أصحابهم رووها عنهم. الفاصلة الزمنية بيننا وبين ذلك العهد النير بأنوارهم عليهم الصلاة والسلام فسحة من الزمن طويلة تحسب بالقرون، مع تقلبات في الأهواء والرغبات السياسية ونزاع طائفي مقيت صاحب الفترة الإسلامية بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أيام الحسن، واشتد أواره في القرون المتأخرة من المساحة الزمنية التي ذكرت. أن تجلس إلى جانب الإمام وتسأل منه ويجيب، يعني ثمة تشريع في الخارج. المسألة ليست في هذه الحيثية، وإنما المسألة في الطريق الموصل إلى هذه الحيثية أو الحادثة أو المقولة. هنا العلماء يتفاوتون فيما بينهم من خلال ما هم عليه من قواعد معينة في القبول والرد فيما يعبر عنه بالجرح والتعديل. فما يقنع به فلان من العلماء قد لا يسلم به الآخر، وهذه حالة طبيعية صاحبت حركة الاستنباط والبحث والاستدلال منذ الأيام الأولى وإلى يومنا، وحتى نصل إلى محطة النص القطعي الصادر من الخلف الحجة الباقي من آل محمد مباشرة. هذا أمر مهم لابد أن نضع أيدينا عليه للفائدة العظيمة المترتبة عليه. في المدينة جراء اندماج الإمام الحسن العسكري مع المحيط من حوله اشتدت العلاقة، كثر السؤال والجواب، تشكل موروث جيد ليس بالبسيط، أصبح يشكل إزعاجاً لمقر السلطة في بغداد. هذا الإزعاج دفع للسلطات أن يبعث وراء الإمام عليه السلام في عبارة مهذبة لأن يفد إلى عاصمة الخلافة آنذاك. العبارة في أشد الحالات هو عبارة عن اعتقال تعسفي من الدولة العباسية ضد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. شخصت السلطة أنه مكمن خطر، وربما يترتب على هذا الوضع من الاندماج والانصهار والتردد على الإمام عليه السلام في المدينة وهو بعيد عن عين السلطة في بغداد، ربما يؤسس لمرحلة خطيرة. هذا تشخيصه، حال أن الإمام عليه السلام كان يمارس دوره كآبائه الذين عاشوا التقية في أجلى صورها. وهذا المقام فيه مجال للبحث طويل عريض وشواهده كثيرة، لا تكاد تكون حياة أحد المعصومين إذا ما راد الإنسان دراستها إلا وللتقية إسقاطها على المشهد. غاية ما في الأمر الباحث أو الكاتب أو الناقد كثيرا ما يكون في قلمه الكثير من الحساسية، خصوصا إذا كانت الأجواء غير مساعدة والنفسيات غير مستقرة. عندما شخصت هذه الحالة في الإمام عليه السلام أشخصته بعبارة صريحة وواضحة غير قابلة للأخذ والرد إلى مركز الخلافة، ثم لم تكتفي بذلك وإنما أنفذته إلى المدينة العسكرية في الدولة العباسية وقتها. سر من رأى، الإمام العسكري عليه السلام المحذور منه وقتها كان يتمثل في وكلائه الذين كانوا هم الواسطة بين الإمام عليه السلام ومن كان خارج حدود المدينة المنورة خصوصا. ومن المعلوم أن المركزية مزعجة خصوصا مع عدم اتفاق المذهب أو المشرب السياسي أو التوجه الاجتماعي أو الفكري، حتما يصبح مثار إزعاج، لذلك يسلط عليه الضوء. لذلك عبر التاريخ يسجن الإنسان، يقتل الإنسان، يقرب الإنسان، يغرى الإنسان بحسب القراءة وبحسب التقارير التي ترفع عن الشخص، كيف والحال هو الإمام العسكري عليه السلام. الإمام العسكري عليه السلام فرض وجوده على المجتمع السامرائي أيضا كما فرض وجوده على المجتمع المدني قبل ذلك. هذه الحالة من فرض الأمر الواقع مما لا شك فيه أنها ألهبت خلنا نقول وجدان الدولة العباسية في أن ما كان مكتوبا وما كان يدس بات مرئيا محسوسا ملموسا باليد. شيعة الإمام من حوله يترددون عليه، لذلك فرضت الإقامة الجبرية عليه بادئ ذي بدء، حال أنه عندما أشخص كان المشهد يعطي حالة من التقدير والاحترام للإمام العسكري من قبل السلطة العباسية وخصوصا الجناح العسكري في سر من رأى. أكرم الإمام في البداية ثم فرضت عليه الإقامة. الإقامة الجبرية عادة تصحبها الكثير من التداعيات، كان الإمام عليه السلام يتخطاها بالتي كانت هي أحسن. مجتمع سر من رأى خليط من المذاهب الإسلامية التي وقتها ليست محصورة في التشيع والتسنن، وإن كانت هي الصبغة السامية منذ غياب النبي الأعظم إلى يومنا هذا، لكن هنالك أيضا روافد من المذاهب موجودة، سواء المذهب الواحد من المذاهب له تشققات أو كانت مذاهب قائمة بذاتها كالإسماعيلية والزيدية والأباضية، ذول مذاهب في هذا الطرف. أيضا المذاهب عند العامة ليست فقط الأربعة حصرا، وقتها لا أقلا، ستصفت مع الأيام حصرت في أربعة، وإلا المذاهب من الكثرة بمكان. راجعوا الملل والنحل واقرأوا تجدوا العجب العجاب. في هذا الخضم كان الإمام العسكري عليه السلام يوجه البوصلة في الاتجاه الصحيح، يحصن واقع أصحابه في الجانب العقدي والسلوكي والاجتماعي، يحاول أن ينهض بواقعهم أيضا الاقتصادي الذي كان سيئا ومريرا. وهنا دائرة لا بد أيضا من التوقف عندها لمن لديه رغبة في المزيد من الاطلاع، والمصادر بحمد الله تعالى من الكثرة بمكان. لماذا هذا الإصرار على التعامل مع الإمام الحسن بهذه الطريقة العسكري؟ الأول يعني لماذا أصبح الإمام في البداية يعني ملاذ لشيعته ومحل حالة من القدرة على استقطاب الذين ليسوا أيضا من شيعته؟ تردد عليه العلماء والأدباء والقضاة والوجهاء في المسارات الأخرى والمذاهب الأخرى. الإمام الحسن عليه السلام كان يستوعب المشهد كاملا معهم. السبب في ذلك هو عبارة عن سببين رئيسيين. السبب الأول المكانة العلمية الرفيعة، فالإمام العسكري عليه السلام عندما يتحدث يقول عن أبي عن جدي حتى يصل في نهاية المطاف إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الأمر عامل زرع الثقة الكبيرة عند المتلقي، عند السامع. عندما يسند الإنسان الرواية بهذه الطريقة بهذا السند الذهبي الرافيع يحدث حالة من الاستقرار. أنت عندما تقول سمعت من المرجع تكون في حالة أكثر استقرار مما تقول سمعت من فلان عن المرجع. وهكذا الأمور دواليك في الحياة، السماع المباشر مع السلسلة المنضبطة يعطي حالة من الثقة والاطمئنان على أن الكلام مصدر، خلاف الحالة التي نعيشها اليوم. الأمر الثاني وهو مهم، ما كان يتمتع به من خلق رفيع سامي والأخلاق السامية الرفيعة أهم من العلم الغزير، لأن الأخلاق متى ما استحكمت في الإنسان أملت عليه أن يفرغ من علومه. أما أن يكون عالما متجردا من الأخلاق فلا يصدر منه إلا ما يكون في الاتجاه المعاكس، وهو تعكير المياه، خلط الأوراق وما إلى. الإمام لما أقيمت عليه الإقامة أو فرضت عليه الإقامة الجبرية تشدد الوضع على شيعته وعليه أولا وبالذات. شيء طبيعي، واحد ما يطلع من بيته يعني راح تصير الأمور غير حسابات، والواحد يجلس في بيته مع كون القرار في يده الأمور تختلف، لقل أن الرؤية ما تكون واضحة من عنده لأنها تصل بواسطة أو وسائط. على العكس من ذلك عندما يكون الإنسان بمقدوره أن كيف والحال أنها إقامة جبرية، يعني لا يدخل عليه ولا يخرج عليه أحد. وضع الشيعة تبعا لهذا الأمر لإمامهم ورمزهم وقائدهم، صارت الأمور في هذا الاتجاه يضيق عليهم بتلك الصورة التي ملئت بها كتب التاريخ عند الفريقين مو عند فريق واحد. مظاهر الشدة في عهد الإمام عليه السلام وعلى شيعته كانت تفرض عليهم إذا ما أرادوا الالتقاء به في أضيق الدوائر وأشدها حرجا. إن كانوا يتحينون ركوب الإمام مع الخليفة الحاكم عندما يريد أن يحسن صورة في الرأي العام مع عدم الاستقرار في جميع الجوانب يعمد إلى الرموز من كل الطوائف حتى يسكن حالة الشارع. هذا موجود عبر المسارات السياسية عند الدول في العالم القديم والعالم الذي نعيشه اليوم، يعني من روما مرورا بدولة فارس عبورا للشرق في الصين إلى الدولة الإسلامية. هذا الأمر كان موجود، يعني من لهم القرار أصلا إشخاص بعض الأئمة عليهم السلام إلى عواصم القرار من أجل هذه الحيثية، عندما يكون الإمام مثلا أشخص من المدينة في حالة من التكريم والتجلى أمام شيعته ومريديه يوصل إلى العاصمة التي يريدها، الناس يرتاحون، بالنتيجة يرتاحون. وهذا في حياتنا الطبيعية همين الشيء صاير. إنزين، نص تاريخي واجهنا يقول واحد خروج السلطان، وخرج السلطان، يروي لنا أحد أتباع الإمام عليه السلام يقول وخرج السلطان إلى صاحب البصرة، كانت حركة ضد الدولة العباسية في البصرة، يقول فخرجنا نريد النظر إليه. لمن؟ الإمام عليه السلام. تصوروا ما كانوا يقدرون يشوفون الإمام إلا إذا يطلع في الموكب الرسمي حق زعيم الدولة وقتها أو قائد العسكر وقتها السلطان. فخرجنا نريد النظر إليه أبي محمد صلى الله وسلامه عليه، فنظرنا إليه ماضيا، هو راكب بروح، شفناه. شوفوا شلون شوق الشيعة ولهفتهم على رؤية الإمام وهو حاضر، فما بالك بالإمام الغائب وهو الخلف الباقي من آل محمد. يقول وقد قعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننتظر رجوعه. كم ينتظرون؟ يوم، ثلاثة، كي يروح البصرة ويرجع. زين، نص ثاني يعطينا حالة أكثر شدة. من ذلك ما رواه أبو جعفر الحلبي يقول اجتمعنا بالعسكر، يعني سر من رأى، وترصدنا لأبي محمد عليه السلام العسكري يوم ركوبه. سوين يطلع وين رايح؟ يبقى تحت الإقامة، تحت المراقبة. فخرج توقيعه هالمرة، ما فيها مجال بعد، بعد الطلعة الأولى شافوه انتظروه. هذا مظهر من مظاهر التظاهر على مركز القرار. فشنه المرة الثانية الإمام عليه السلام أوعز عليه، أوعز له أنه نبأ شيعتك أن الوضع بهذا الاتجاه، يعني أخذ منحا خطيرا. يقول فخرج توقيعه ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير بيده ولا يومئن أحدكم، طرف عين لا يعطي. زين، فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. مجرد شوفة الإمام، شلون واحد يشيل فلوس للإمام؟ حق شرعي للإمام. زين، الإمام عليه السلام لشدة الظروف أيضا كان يستدعى لقصر الخلافة، يستدعى في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. الحضور إلى مبنى الخلافة له عدة قراءات، ويمكن للإنسان المتبحث وأصحاب العقول النيرة كأنتم أن يصل إلى الكثير من أسباب انتزاع القضايا فيما بين السطور. الإمام العسكري يذهب بعيداً مع هذا الوضع. ما هو هذا الحال؟ يركز أمور أساسية في شخص الإنسان الموالي الذي يقول أنا من شيعة جعفر بن محمد مثلا، من شيعة علي، من شيعة المهدي. يقول هذا حالكم وأنا أريد تصيرون عليه. شو يقول؟ يقول إن الرجل منكم إذا ورع في دينه، صير ورع في دينه، تقي، مو كلمة روح يمين وكلمة جي يسار، وصدق في حديثه، وأدى الأمانة. إحنا اليوم الأمانة نسألكم الدعاء، من زمان قارين الفاتحة ومعزلين القرائن، زين؟ وحسن خلقه مع الناس، صير طيب، مو على المصلحة العلاقة، مو على المكاسب المادية الصداقة، مو على ترتيب أمر الوظيفة الصداقة، مو على تسيير السلعة التجارية الصداقة، مو على دخلني على فلان وطلعني من يم فلان الصداقة، لا. زين، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، أرتاح. يقول الإمام اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة. هل ما يجري في الواتسابات اليوم يجر المودة ولا يزرع البغضاء والفتن والإحان بين الناس؟ وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. فيربط الإمام عليه السلام جلاء الصورة فيك أيها الموالي، حيثيتك شنه، واقعك شنه، ما تنطوي عليه سريرتك، ما هو ظاهرك كباطنك أم لا. فضمن هذه الأجواء الصعبة ولد الخلف الباقي من آل محمد. ربما تكون قضية الإمام المهدي عليه السلام من أكثر المسائل تعقيداً في تلك المرحلة، وهي التي تحتاج منا أيضاً الكثير من الوقفات، وتتطلب منا البحث بروية. اليوم الساحة تعج بالكثير من التشكيكات، وما فينا نغرس راسنا بتراب رمل. مسؤوليتنا أن نلتحم برجال الدين الواعين المخلصين المتوجهين لقضيتهم، كي نتعاون فيما بيننا لإيضاح الصورة ورفع الشبهة ورد التشكيك من أي جهة صدر، لأننا بغير هذا الأسلوب والمنهج العلمي لا يمكن أن نرسخ العقائد في الجيل القادم. زمان الأول يمكن نرسخ مجموعة بمجموعة من الاعتبارات البسيطة، لكن اليوم هذا الأمر لا ما يصير. كما أن لك مسار من خلاله الأدلة تثبت لأطراف كثيرة أيضا مساراتهم في النقض والإبرام، وهذا مع شديد الأسف مو على نحو اتفاق واختلاف المذاهب، بل حتى في المذهب الواحد بعض الأصوات بدأت ترفع عقيرتها في بعض المساحات للتشكيك في الثوابت. هنفرق بين ثوابت وبين أمور إضافية ليست من الثوابت وهي من الكذب، ليس الثابت اليوم أكثر من الثابت. هؤلاء سخرت لهم طاقات وإمكانيات ضخمة جدا، من وين مصادرها تمويلها وهذا شيء ثاني، لكن النتيجة زرع التشكيك واضح وبين على مستوى الثابت كما قلت لكم، لا على مستوى المتحرك. يعني مثلا في الإمام المهدي عليه السلام بعضهم من المحسوب مع شديد الأسف يشكك أصلا في أصل الفكرة، ما جاي يقبل، ما جاي يقنع. خو هذا شلون تقنعه؟ شلون توجهه؟ شلون تثبت حالة الإيمان والاستقرار في داخله؟ هذا ما يصير بعد بالتهريج، لابد أن يكون بالبحث والدليل واللطف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستوعب القادم إليه بأخلاقه، بأسلوبه، بأسلوبه. إحنا اليوم مفروض الأمر يصير عندنا هذا الشيء. أيها الأحبة، الإمام المهدي عليه السلام اتفاقاً أمهات الكتب عند الفريق الآخر تؤكد على هذه القضية، أمهات الكتب، الكتب منها ما ذكره العلامة بهجة أفندي في كتابه تاريخ آل محمد، يقول: فلا يوجد، هذا مو من جماعة، فلا يوجد مسلم يعتقد بوجود الإمام المهدي ونحن نعتقد، فلا يوجد مسلم لا يعتقد بوجود الإمام المنتظر ونحن نعتقد أن المهدي صاحب العصر والزمان. لاحظوا العبارة، منه ولد ببلدة سامراء وإليه انتهت وراثة النبوة والوصاية والإمامة. هذا من الطرف الآخر. جماعتنا شلون؟ انزه جماعتنا طبعا إيه؟ الإمام المهدي عليه السلام في مصادر المسلمين، أذكر كم مصدر وبالسريع جدا. الذهبي معروف، وأخاف أروح بعيد رغم أن هدفي معلوم، لكن على كل حال له كتاب اسمه العبر في خبر من غبر، مجلد الثالث، يمكن واحد يرجع ويشوف كلامه. من أشد من كتب ضد أهل البيت، لكن روح اقرأ كلامه. تاريخ دول الإسلام لنفس الذهبي أيضا يتعرض للقضية، أعلام النبلاء في المجلد الثالث عشر، تاريخ دول الإسلام مجلد تاسع عشر. هذه يذكرها القضية، ومعروف الذهبي وحال الذهبي. السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص أيضا يتعرض لهذه القضية ويسهب في الكلام. ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، وهذا من أقطابهم ورموزهم. ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، بحث بعضهم لينقد الكتاب فلم يجد فيه إلا هذه العبارة، لكنه من الشروح ليس من الأصول، وأكثر الكتب الموجودة شروح، شنو أصول؟ ابن الأثير، من المسلمين لا يعرف هذا الرجل، ذكر القضية في المجلد السابع من كتابه الكافي في التاريخ، تعرض لها. الفخر الرازي الشافعي، هذا قطب من الأقطاب أيضا، إن شاء الله من حاسب على كلمة قطب، له كتاب اسمه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، أيضا هذا الإنسان تعرض لهذه القضية وأعطاها بعدا. السيد أبو الحسن الصنعاني ممن لهم كتاباتهم التحقيقية، له كتاب اسمه روضة الألباب لمعرفة الأنساب، تعرض للإمام المهدي. القندوزي الحنفي في ينابيع المودة المجلد الثالث أيضا أعطى المسألة حقها. شمس الدين الدمشقي صاحب الشذرات الذهبية أيضا هو الآخر أدلى بدلوه وأسهم بنتاجه الفكري. ابن خلكان في وفيات الأعيان مجلد الرابع أيضا، أنا قاعد أستعرض مصادرهم، نقل كلامهم يحتاج أيام وليالي. المولوي الهندي في وسيلة النجاة يشبه المسألة بحثا وتدقيقا. العلامة الشبلنجي في نور الأبصار هو الآخر له يد طولة في البحث في هذه المسارات. ابن الوردي في كتابه تاريخ ابن الوردي هو عبارة عن تذييل أو تتمة. خير الدين الزركلي صاحب الأعلام، هذا في مجلده السادس أيضا ولكن بإشارات سريعة جدا جدا. الكنج الشافعي كفاية الطالب، أيضا بمقدوركم أن تدخلوا وتتابعوا. الحافظ أبو نعيم البيان في أخبار آخر الزمان، وهنا إشارة بسيطة، مو كل شيء جيد من علامات الظهور نعتبرها آية محكمة، لا، كن نبحث. محي الدين بن العربي أو محي الدين بن العربي في كتابه الفتوحات، ومن يجهل هذا الرجل وهذا الكتاب، له كتاب اسمه مشارق الأنوار، تعرض للإمام عليه السلام في هذه القضية المختصر. أيها الأحبة، نحن في زمن يحتم علينا أن نعطي مساحة من عمرنا ومن وقتنا للقراءة. ترى 80% من مشاكل الساحة عدم القراءة، 2 سوء الظن، 3 عدم القدرة على حسن التعامل مع الآخر. هي ذي الثلاثة الروافد اجتمعا صار مشهدنا باللي تشوفونه. احنا كل يوم نحط يدنا على راسنا، اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، تحتاج آليات من ضمنها العلم والمعرفة بمعنى التعرف كما ينبغي على محمد وآل محمد كما ينبغي.